ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
إن محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد تكلم اليوم إن شاء الله تعالى فيما ذكره المؤلف الشيخ سيد سالم حول عقود التأمينات أو شركات التأمين. فقد نقل رحمه الله تعالى في هذا المبحث فتوى لفضيلة الشيخ أحمد بن إبراهيم وتكلم عن حكم التأمين. فنقرأ إن شاء الله تعالى. لسه في الدور الماضي. طيب فصل.
والأجرة على ما شرطاه
فإذا اشترط أن يكون لأحدهما النصف والآخر النصف أو الثلث والآخر الثلثين فهذا على حسب ما شرطاه فيما بينهما. قال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين، رجل أعطى رجلا فرسا يحمل عليه أو أعطاه سيارة يقوم بإيصال الناس أجر، فإن الربح كذلك على ما شرطاه بينهما. قال: وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطاه، صح هذا التعاقد؟ قال: نص عليه في رواية الأكرم، يعني في رواية الأكرم عن الإمام أحمد ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. وقد نقل هنا قول ابن قدامة، لأن هناك من العلماء من قال أن الإنسان إذا شارك بدابة أو بآلة فليست هذه من المشاركة في شيء، وإنما يكون له أجرة ما حملته الدابة ويكون له أجرة السيارة، فيكون العمل هنا بين أجير وصاحب السلعة أو صاحب الدابة. فابن قدامة رحمه الله يرد على ذلك، يقول: يصح أن يشارك الإنسان بآلة أو أن يشارك الإنسان بدابة، ولا دليل يدل على المنع، وما قاله رحمه الله تعالى هو القول الصحيح. وقد سبق وأن ذكرنا أن هذا أسلم من القول بالإجارة، يعني الإجارة وإن كانت صحيحة ولا خلاف في صحتها، لكن قد يترتب عليها كذلك غرض. الغرض يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أن الإنسان قد يستأجر محلا بأجرة شهرية، وقد التزم بعقد سنوي أو بخمس سنوات أو بثلاث سنوات، ولكنه لا يقدر الله له رزقا في هذا المحل، لا يقدر الله له مالا في هذه التجارة، وهو ملتزم بدفع أجرة شهرية، بخلاف لو كان من الشركاء، لو شارك فإنه لا يلتزم بدفع شيء، وإن قدر الله لهما برزق فبينهما على ما اتفق عليه بخسارة فلا يتحمل هو بمفرده الخسارة. ولذلك أجاب قدامة رحمه الله أننا لو قلنا أن الإجارة بالآلة أو على الدابة ممنوعة لما يترتب عليها من غرر، فترتب الغرر على الإجارة من باب أولى، فلماذا لم تقولوا بمنع الإجارة؟ فإن قلتم بمنع الإجارة بناء على ما يترتب من مفسدة وهي الغرر فمن باب أولى، إن قلتم ذلك في الشراكة أن تقولوا في ماذا؟ في الإجارة. ولكن هذا اللازم فاسد لجواز الإجارة، فيدل على فساد كذلك القول بفساد الشراكة أو المشاركة. قال: وكره ذلك الحسن، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، والنكعي وهو إبراهيم بن يزيد النكعي، وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر أصحاب الرأي: لا يصح، يصح الإجارة بالدابة، لا يصح الإجارة بالآلة. قال: والربح كله لرب الدابة، لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجر مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة، إلا أن تكون المضاربة، ولا تصح المضاربة بالعروض. وقد سبق معنا الكلام بأن المضاربة لا تصح بالعروض، وإنما تكون بماذا؟ بالنقود. قال: ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. وقال القاضي: يتفرج ألا يصح بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح، وهذا قياس مع الفارق وفرق بين المسألتين. فالجمهور كما سبق جمهور الفقهاء اشترطوا أن يكون رأس مال المضاربة نقدا رائجا،
ولا يجوز أن تكون بماذا؟ من العروض، لأن تقويم العروض فيه تعسر، ويترتب على ذلك غرر عند أن تدخل بعروض بثياب بسيارات وتقول أنا مشارك معك بهذه السيارات، ثم عند التصفية أو عند المحاسبة يقع عند ذلك الخلاف في قيمة هذه العروض لكم الذي دخلت أنت به. لكن الحنابل أجازوا المضاربة بالعروض فيما إن قومت العروض عند الاتفاق عند العقد، فيكون الإنسان قد دخل بقيمة ولم يدخل بعروض. لكن أجاب بعض العلماء أن هذا يخالف حقيقة العقد، فحقيقة العقد أنك أدخلت في المضاربة عروضا ولم تدخل نقدا، فكيف تقول لا أنا أدخلت عروضا مقومة؟ قال فهذا اتفاق على العقد، ولذلك الأسلم أن يدخل الإنسان بالنقود. قال فعلى هذا إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها، وإن تقبل حمل شيء فحمله عليها فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباع فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثلها لمالكه. إذا عامل الدابة هنا معاملة الإجارة، صاحب الدابة له أجرة الدابة، وأما العمل وأما التجارة عليها فيعود ذلك إلى صاحب المال والمضارب والشريك. لكن قدام رحمه الله تعالى يرد عليه، وسيأتي رده في قوله نعم.
ولنا
أنها وهذه المكينة وتلك الآلات يرجى من العمل عليها نماء هذه السلع، نماء هذه التجارة، ومثل هذا تخريج هذه المسألة تخرج وتلحق وتقاس بالمضارب بالمزارعة والمساقة. فالشريك لا يمتلك النخل عند المساقة، ولا يمتلك كذلك الأرض عند المزارع، ولكن يقوم بالعمل على نماء النخل على إصلاحه بأجر، وهو أن يشارك في الثمرة، أن يكون له من ثمراتها على حسب ما يتفق الشريكان أو يتفق عليه، وكذلك المزارع. فأنا أقوم على هذه الدابة بالحمل عليها وبالعمل عليها مع القيام برعايتها بأجر أو بجزء من الربح، بجزء من الربح، وأتحمل كذلك في الحصار، أتحمل من جهدي وأتحمل من عملي. ولذلك قال هنا وبهذا يتبين أن تحريجها وهي قضية المشاركة على الدابة أو الآلة على المضاربة بالعرض فاسد، فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه. قال ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة يقول أنت تذهب إلى الجهاد أو دفاع الأعداء أو غزو هذه القرية لإخراج من بها من الكافرين، أعطيك هذا الفرس أو أعطيك سيارة. هذا الرجل ليست معه سيارة تحمله ويريد أن يذهب، فأعطيك سيارة تقاتل وتذهب أو تلحق بالجيش على أن يكون لي من الغنيمة، واضح، بناء على السيارة التي أعطيتك إياها، لي سهم للنصف لي الثلث. وهذا كان العمل عليه كذلك عند المسلمين قديما، الفارس يأخذ سهما والفرس يأخذ سهما، قال أبو عبد الله إذا كان على النصف والربع فهو جائز وبه قال الأوزاعي. قال وقالوا لو دفع شبكة إلى صياد يصطاد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثله. هذا قوله لكن هذا ليس صحيحا. قال وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على ما شرطه. أعطيه الشبكة أعطيه البندقية يصطاد بها وما صاره على حسب ما يتفق عليه الطرفان. وقد جرى عمل كثير من المسلمين على هذا العمل وأفتى بذلك كما سمعت الإمام أحمد رحمه الله وقوم للأوزاعي. قال أن عين تم للعمل فيها فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض. وهذا هو القول الراجح في هذه الصورة. نعم.
قال شريكان الكاتبين أفنى تضيف الشريك أحمد الخرافين لعدم جواز موضوع التأمين على الحياة فقال إن حقيقة الأمر في حكم عقول التأمين على الحياة وعدم صحتها. ولذلك ذلك أقول إن عادل التأمين مع الشريكة إذا أوفت أقساط على الحياة كان له أن يستفيد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مؤخرا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة فإن هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا.
نعم. إذا كلامنا عن شركات التأمين أو ما يسمى بعقود التأمين أو ما ينطق عليه الناس التأمينات. التأمين أو ما يسمى بالتأمينات أو هذه العقود أنواع كثيرة، منها التأمين التجاري ومنها التأمين الشامل، تأمين على الحياة، تأمين صحي، تأمين على العمال، تأمين على السيارات، تأمين على البضائع، وهكذا أنواع كثيرة قد أحدثها المتأخرون. وقد جاءت هذه العقود وهذه الأنواع من ابتكار الغربيون ومن ابتكار هؤلاء الكفار. وقد نسب أن أول من شرع أو شرع تلك العقود هم اليهود وهي عقود التأمينات. صورة ذلك هذه شركات تقوم بإعطاء هذه العقود وهي الشركات المؤمنة، ويتقدم المؤمن أو المستأمن أو المؤمن عليه بالتعاقد مع شركة من الشركات التي تقوم بإجراء عقود التأمينات على أن يدفع قسطا شهريا يستحق بموجب شروط معينة تكون بين المؤمن عليه والمؤمن أو شركة التأمين، يستحق مبالغ معينة إن حدث له ما يتوافق مع تلك الشروط. كان يستحق المبلغ عند وفاته أو يستحق المبلغ عند حادث يجري عليه أو يستحق المبلغ بعد تلف تجارته أو حادث بسيارته أو إن قدر الله عليه مرضا، على حسب النوع الذي دخل فيه من التأمينات. هذه العقود انتشرت وانقسمت إلى قسمين، فمنها عقود إلزامية إجبارية ومنها عقود اختيارية. العقود الإلزامية هي التي يلزم فيها المرء بالتأمين، يريد السفر لا يستطيع إلا إذا أمن، اشترى سيارة لا يستطيع أن يستخرج رخصة لقيادتها إلا إذا أمن. وهناك عقود اختيارية، تلك العقود الاختيارية ليست ملزمة للمؤمن وإنما يذهب هو بنفسه وبمحض إرادته فيؤمن إما على حياته وإما على سيارته وإما على وظيفة أو عمال أو إلى آخره. بالنسبة لحكم هاتين الحالتين يتوقف الكلام عليهما بعد النظر في حكم التأمينات. الشيخ سيد رحمه الله تعالى نقل في هذا المبحث فتوى عن أحد علماء المسلمين يقال له أحمد بن إبراهيم، ولم يتسنى لي الوقوف على أو معرفة فضيلة الشيخ الذي نقل عنه الشيخ سيد، لأن لعل الوقت يسعفنا ويسعف أحدا من إخواننا ينظر لنا من هو المراد الذي نقل عنه الشيخ هذه الفتوى. لكن كان ذلك في وقت لعله لم تخرج بعد فتوى المؤسسات العلمية الكبرى، وفي هذه المسألة خاصة انعقدت كثير من المجامع العلمية والمؤتمرات الإسلامية التي نصت على حكم التأمين أو عقود التأمينات. نعم هناك خلاف وقع بين بعض المعاصرين، فهناك البعض قد ذهب إلى جواز بعض هذه الصور، ولكن جمهور المعاصرين وفتاوى المجامع الإسلامية كلها تنص على حرمة هذه العقود، كلها تنص على حرمة هذه العقود. وكما ذكرت لك أن هذه المسألة من المسائل الحادثة المستجدة بهذه الصورة، وهي أن يدفع الإنسان قسطا أو أقساطا يستحق إن وقع له حادث أو مرض أو موت أو تلف لمال أن يأخذ أموالا طائلة أو يغرم غرما فاحشا. لم يكن هذا الحال بين المسلمين قديما، ولذلك كما رأيت الشيخ سيد رحمه الله لم ينقل عن أحد من المتقدمين، لم يقل ذهب الشافعية أو ذهب الحنفية أو ذهب المالكية إلا كه. لماذا؟ لأن هذه المسألة لم تكن في زمانه، وهذا في حد ذاته يدلك على أن هذه المسألة أو هذه العقود من العقود ماذا؟ الحادثة، العقود الحادثة المستجدة غير المعروفة، وفعل لم يعرفه أصحاب رسول الله ولا التابعون ولا من جاء من بعدهم من أئمة المسلمين، على قول أصحاب التأمينات أنه من أفعال البر والنجدة والشهامة والكرم والعطاء، فكيف يغفل عنه المسلمون؟ كيف يغفل المسلمون الذين قاموا بكل نوع من أنواع البر، بكل نوع من أنواع النجدة والعطاء، كيف يغفل عن هذا النوع؟ هذا النوع غفلوا عنه ولم يقوموا به لما يشتمل عليه كثير من المحظورات والغرر بل والربا والجهالة إلى غير ذلك من الأمور التي اشتمل عليها عقد التأمينات. عقود التأمين إذا نظرنا فيها فنجد أنها تشتمل على أمور تدل ويخرج الإنسان بعد النظر فيها إلى حرمة هذه العقود. الأمر الأول، عقد التأمين يشتمل على ضرر فاحش، يشتمل على ضرر فاحش، ومعلوم أن العقد إذا اشتمل على عقد فاحش فإنه يحرم بناء على هذا الغرر، ولا يقال بصحة عقد اشتمل على غرر إلا العقود التي أجازها الشارع، وذلك لما يعود ويترتب عليها من منفعة ولا يكون فيها غرر فاحش، وإنما يكون فيها شيء من الغرر. ما هو الغرر الفاحش؟ أنك إذا دخلت واشتركت في هذا العقد ودفعت أموالا وأقساطا فإنك لا تدري كم هي المبالغ المستحقة، كم هي المبالغ التي يأخذها، وكم تنفث في في دفع المال، وهل تأخذ أو لا تأخذ؟ هذا من جهتك. من الجهة الأخرى الشركة، الشركة هذه ليست جدران وليست أعمدة وليست مبنى قائم بنفسه، ولكن هي أناس يقومون على أخذ هذه الأموال من المسلمين أو من غيرهم، إذا هم يتوكلون للناس بهذا العمل. كذلك لو فرضنا أن رجلا دفع قسطا واحدا ثم قدر الله عليه بالموت أو بالمرض أو بتلف البضاعة، فإنه بموجب هذا العقد يستحق أموالا طائلة. هذا غرر وقع على الطرف ماذا؟ على الطرف الآخر، على الطرف كذلك الآخر. إذن هذا العقد يشتمل على غرر فاحش. الأمر الآخر فيه نوع من أنواع المقامرة، وقد عرف العلماء المقامرة أو الميسر كما في قوله تعالى إنما الخمر والأنصاب، نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا أن يدفع الإنسان مالا لا يدري أيكون غانما يغنم أو يكون غارما يغرم، يعني يذهب ماله أو يأخذ مالا، إذن هو لا يدري، فهذا العقد يشتمل على جهالة، الأمر مجهول، أدفع مالا ولا أدري أغرم أم أغنم. نفس الأمر مع اليانصيب وكذلك الميسر، عند أن يدخل الإنسان بمال أو يشارك في مسابقة أو إلى آخر من الصور، وقد يذهب ماله أو يقال له إنك الفائز أو يقال له قد ربحت كذا، إما لا يربح وإما يربح. إذن هذا عقد يشتمل على البند الأول غرر، البند الثاني جهالة ومقامرة عند أن يدفع الإنسان ذلك. مثال تأمين الصحي مثلا، يمكث الإنسان يدفع، يدفع إلى متى؟ إلى أن يقدر الله عليه بمرض. هل أنه لم يمرض؟ هل أنه لا يحتاج إلى عملية؟ إذا ذهب هذا المال سدى، لا يأخذ شيئا من هذا المال، لا يأخذ شيئا من هذا المال، إذا هذا غرما غرما فاحشا. وإما أنه يدفع أول شهر فجأة يقال لو تحتاج إلى عملية نقل كلى أو إلى عملية قلب أو كذا أو كذا، عند ذلك هذه العملية قد تجرى له بمئة أو بمئتين أو بثلاثمائة ألف، إذن غنم غنما كبيرا. إذن المال هنا يدور بين غنم وغرم. يدفع مالا للسيارة، كثير منا يذهب إلى عمل رخصة ويدفع لابد إلزاما في التأمين. أسأل الحاضرين منا ذهب، وكثير منا أيضا قد يعني أصيب بحادث في سيارته، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. من منا ذهب إلى التأمينات؟ عند الدفع يأخذون بكل سهولة ويسر، لكن تعال حصل أنت الآن تأمينا لسيارتك أو مالك الذي دفعته في هذه التأمينات، وهذا لا خلاف في جواز أخذه، المال الذي دفعته واضح، كيف تأخذه؟ ومن منا يعني نفسه تطيب للوقوف في هذه الطوابير أو للتقدم بطلب لتحصيل هذا المال مع ما يترتب عليه من أوقات وضياع الأوقات ودفع لأموال حتى تأخذ مالك؟ لا نستفيد شيء. إذن يذهب مالك سدى، يذهب مالك سدى. إذن هذا البند والأمر الآخر كذلك يشتمل على الربا. ما هو الربا؟ أنت أعطيت مالا، بعض شركات التأمين تقول نحن نتاجر في هذا المال، وهذا كذب في الواقع، هم لا يتاجرون في المال، وإنما هذه الأموال توضع في البنوك، توضع في البنوك ويقوم البنك بإعطاء الفائدة الربوية. فأنت الآن هل أنت مقرض أو أنت مستأمن لهؤلاء ووضعت لهم المال كأمانة أو أنت مضارب؟ ما هو توجيه واضح ودفع المال لهذه الشركة؟ إن كان هذا من باب الإقراض، أنت أقرضت الشركة، إذن فأي قرض جر نفعا فهو ربا. ف فأخذك لهذا المال بفائدة فهو ربا. يقولون هذا ليس بقرض. طيب هذا ماذا؟ يقولون هذا من باب المضاربة، أنت تدفع المال إلى شركة التأمين وشركة التأمين تقوم بالتجارة. أولا هذا كذب محض، ليس هناك شركة من شركات التأمينات تاجر، وهذا يعني قد نص عليه العلماء وهو من باب التحدي. العلماء تحدوا هذه الشركات أنهم يضاربون، ليست هناك مضاربة. فإن سلمنا أنهم يضاربون، فالمضارب إذا ضارب وأعطى مالا فإنه يحق له أخذ هذا المال لأنه مالكه. أنا عندما أعطيت 100,000 ثم أردت أن أنفصل عن الشراكة التي شاركتك أو المضاربة، أقول لك يا فلان أعطيني المال 100، فإما أن تقول والله 100 في تجارة فأعطيه مهلة حتى أخرج من ماذا؟ من التجارة. لكن أنت ملزم بماذا؟ بإعطاء المال وما ترتب عليه من ماذا؟ من ربح، أو إعطاء المال وإن كان قد لحقته خسارة. هذه المضاربة الشرعية. لكن أنت إذا أعطيت شركة التأمين في كل شهر تعطي قسطا، بعد 10 سنوات قلت يا جماعة اعطوني فلوسي، قال والله أنت لسه ما متش، لم تمت بعد، إذا أين المضاربة في هذا؟ لا والله أنت ما جاتلكش مثلا جلطة، أو لم يأتك قولون، أو لم يأتك عملية كذا، أو لم تحدث صدام بسيارتك، إذا أين المضاربة في هذا؟ أين هي صورة المضاربة؟ المضارب ومالك المال يستحقه متى أراد، لكن المؤمن لا يستحق المال في عقود التأمينات إلا بالشروط الجائرة التي وضعتها شروط مال شركات التأمين. إذا هذه ليست مضاربة شرعية كما يزعم هؤلاء. إذا لا هي بقرض ولا هي بمضاربة شرعية، فما هي إذن؟ إنه استخفاف بعقول الناس وأخذ لأموال الناس بالإثم والعدوان والباطل. ولا تظن أن الناس يستفيدون من شركات التأمين، لا يستفيد من هذه الشركات إلا النذر اليسير من الناس. ومن هو المنتفع؟ تلك الشركات. إخوان هذه الشركات عندها ميزانيات من الأموال تماثل بل تفوق ميزانيات دول، تفوق ميزانيات الدول تلك الشركات، لأنه يأخذ أموال رهيبة في كل شهر من المستأمنين المشاركين. ومتى يأخذ الإنسان المال؟ إذا انطبقت عليه الشروط التي وضعوها، وإذا انطبقت على زيد تلك الشروط فإنه لا يستحق هذا المال إلا باللتي واللتي وأخواته وفي المحامي، وعندما يكون المحامي ثم بعد ذلك المحامي يأخذ نصف المال أو ربع المال إلى آخره. إذا لا يأخذ المال كذلك المستحق له إلا بعد خروج النفس والروح. أين يذهب هذا المال؟ يذهب هذا المال إلى المديرين، إلى الموظفين. ولذلك تجد الذين يعملون في شركات التأمينات هم من أكثر الناس رواتب، ولهم حوافز، ولهم كذلك دعم قوي، وإن كان هذا المال كله لا بركة فيه ولا خير فيه. هذه الأموال أين تذهب؟ تذهب عليها وتذهب في البنوك العالمية، لا سيما الشركات الكبرى. ثم هذه الشركات في الأصل تأخذ أموال الناس بالإثم والعدوان. يعني في بلاد الغرب لو فرضنا أنك بنيت مسجدا، المسجد نفسه لابد أن يؤمن عليه. يؤمن عليه ماذا؟ لأن لو أن رجلا يمشي في الطريق في على رصيف المسجد، ورصيف المسجد ليس كرصيف مسجدنا مثلا، طبقة طلعة وطبقة نزلة، أو هناك حجر قد اقتلع أو كذا، هناك أرصفة، فعلا ما هذا لسير إنسان. لكن هذا الإنسان تعثرت قدمه هكذا فسقط على الأرض، لو أن يرفع دعوة قضائية على المسجد، ويستحق بموجب رفع هذه الدعوة أن يأخذ مالا من شركة التأمين لأنه تعثر أمام المسجد. إذا هذا أخذ أموال الناس بماذا؟ بالإثم والظلم والعدوان. إذا هذه الشركة، هذه العقود اشتملت على الغرر الفاحش، اشتملت على الجهالة، اشتملت على الربا، ليس هذا من باب المضاربة وفيها من الإلزام بأخذ أموال الناس بغير إلزام شرعي، فليس بالمال حق سوى الزكاة. قل هذا من باب التعاون. طيب باب التعاون لست ملزما أنا به، أنا ملزم بمال الزكاة أو بما ألزمت به نفسي كالنذر أو ما ألزمني رب العالمين به كالكفارات وأرش الجناية وغرم المتلف. إذا أتلفت شيئا أو جنيت على إنساني فألزم بما يلزمني به القضاء الشرعي. بغير ذلك لو أني دفعت تأمينا ثم امتنعت، الشركة ماذا تفعل؟ تخسر أموالك التي دفعتها، وقد تقاضيك، وقد تأخذ منك المال عنوة، أو يذهب مالك. بأي وجه حق يذهب المال الذي دفعت أنت في تلك الأقساط؟ بأي وجه حق؟ بأي وجه يشير لهم ويسوي لهم أهل تلك الأموال؟ إذن هو اقتصاد وسرقة وظلم. ولذلك العمل مع تلك الشركات على هذا النحو لا يجوز. فإذا قالوا هذا من باب التعاون، الله تعالى رغب في التعاون، قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أنا أتعاون معك، أو نحن أهل المسجد مثلا جعلنا صندوقا، هذا الصندوق جعلناه للصدقات. أنا ألزمت نفسي أن أدفع شهريا 100 جنيه، وفلان ألزم نفسه 50، وفلان ألزم نفسه 10، وفلان قال ما كنت قد رزقني رب العالمين بمال أدفع كثيرا أو قليلا، على أنه إن وقع لزيد من الناس ممن يدفع أو ممن لا يدفع من أهل المنطقة أو خارج المنطقة عاونناه مما في هذا الصندوق. هذا لا بأس، هذه أساس الصندوق صدقات، هذا تعامل على البر والتقوى. أما هذا الوضع الذي تقوم عليه شركات التأمين من إلزام الناس ومن جبر الناس على أعمال معينة، وإلا لا نخرج لكم رخصة، وإلا لا تدخلوا عملا معينا، وإلا وإلا وإلا، فهذا من التضييق على عباد الله، وهذا من الظلم، وهذا من يدخل أصحابه في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من أخذ أموال الناس بالباطل. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى إن حقيقة الأمر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها. ولماذا تأمين على الحياة؟ كيف يؤمن الإنسان على الحياة؟ هذا الإنسان يشك في قدر الله سبحانه وتعالى ومعترض على تقدير الله، بل هذا باب يفتح على الإنسان سوء الظن في الله سبحانه وتعالى. أو لذلك ما نراه اليوم فتح باب الجريمة، هذا الباب فتح أبوابا للجريمة وفتح أبوابا للاستخفاف بحياة الناس. رجل أمن على السيارة فيمشي ولا يراعي عند مشيه، لا يخاف على سيارته، كل لا دعها دعها الحمد لله نأمن عليه، ما أمن عليها على ماذا تفعل؟ يعني تظلم الناس؟ يعني تقتل الناس؟ أنا أمن عليه لا يخاف، بخلاف لو أنه لم يؤمن فإنه يراعي، لأنه يعلم أن السيارة إذا صدمت سيبذل من كيفه ومن جيبه كذا وكذا من المال. بعض الناس يؤمن ولأنه يعلم أنه يستحق بناء على هذا التأمين أموالا ضخمة، فعند ذلك يتحايل على تلك الشركة فيحدث حريقا أو يحدث إيذاء لنفسه، حتى بموجب التعاقد الذي معه بين شركة التأمين يستحق ماذا؟ تلك المبالغ. وهذا موجود في بلادنا وفي بلاد الغرب، في بلادنا وبلاد الغرب كثير من السيارات التي تستورد من الغرب أصحابها يقومون ببيعها، هي لا تسرق أو يؤتى بها، لا سيما في لبنان مثلا هذه السيارات في الغرب تسرق وتأتي إلى لبنان وتباع هناك بأثمان زهيدة. لماذا؟ أصحابها الذين أمنوا عليها يقومون ببيعها أو بإعطائها كذا عطاء، أو يأخذون أجورا رمزية ويدعون أنها قد سرقت. لماذا؟ لأن شركات التأمين تقوم بعد ذلك بدفع أثمان تلك السيارات أو بإيجاد سيارات جديدة لها. هذا تحايل، وهذا موجود، وكم من أناس يتحايلون حتى في بلاد المسلمين. بأي وجه حق له الحق في استغلال هذا المال وفي أخذ هذا المال؟ وهذا المال ليس مال الشركات، وإنما هو مال للمسلمين، مال للمستأمنين الذين أمنوا أو المؤمن عليهم. إذا هذه الشركة فتحت أبوابا للتهاون أبوابا في الشك في قضاء الله وقدره أبوابا في قضية الحث على الجريمة والتهاون وعدم العبء بحياة الناس ومدخرات أموال الناس. قال إن عاقل التأمين مع الشركة إذا أوفى الأقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة، فإن هذا من عقد المضاربة الجائز شرعا. عقد المضاربة الجائز شرعا المضارب بالمال لا يضمن المال، لا رأس المال ولا ربح المال. أما شركة التأمين فإنها تضمن أن ترد لك بموجب الشروط التي اشترطتها معك أن تعطيك هذا المال. قال عقد المضارب أن يعطي زيد بكرا 100 جنيه مثلا ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان لرب المال النصف والمضارب الذي هو العامل النصف، الأول في مقابلة ماله والثاني في مقابلة عمله، أو يكون الأول الثلثان والثاني الثلث أو العكس وهكذا. قال فشرط صحة المضاربة الأساس أن يأخذ رب المال حقه مما تربحه أو تربحه التجارة بماله بعمل المضارب، فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر سلم لرب المال رأس ماله ولا شيء له ولا المضارب بعد ذلك لعدم ذلك عمل بحكم المضاربة، هذه المضاربة المشروعة. قال وإذا كسرت التجارة كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله دون المضارب ولا شيء للمضارب في مقابل عمله، لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير، إلى آخر ما قال في المضاربة. لكن حتى نستغل الوقت كما ذكرت أن هذه الأمور هي التي حدثت لأهل العلم، وبسبب ما يحيط بهذه العقود عقود التأمينات من هذه الأمور المحرمة، لا أقول الشبه بل هي أمور محرمة، جعل كثيرا من أهل العلم يجزم بحرمة عقود التأمينات. ممن جزم بحرمة هذا العقد لجنة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية أو هيئة إدارة العلوم والبحوث بالمملكة، وقد قدمت بحثا طويلا في هذه المسألة، فأذكر لكم ما صدر من قرارات علمية ومجمعية في عقود التأمينات. في هناك قرار صدر عن المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة سنة 86 و300 ألف هجرية بتحريم التأمين التجاري، هذا عن المؤتمر العالمي. القرار الثاني صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي هو مجمع علمي منبثق على رابطة العالم الإسلامي، هذا في سنة 97 و300 ألف هجرية، وقد انتهج في هذه المسألة وأخذ نفس ما ذهب إليه هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري، بل بتحريم جميع أنواع التأمينات باستثناء التأمين التعاوني وهو صندوق الصدقات الذي ذكرناه. كذلك صدرت مجموعة من القرارات والفتاوى من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى والمؤسسات المالية والإسلامية، وكل هذا قد خرج كذلك في بحوث وفي إصدارات وفي كتب، ومن ذلك أيضا فتاوى علماء الأزهر. فهناك فتوى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله في سنة 80 و900 ألف ميلادي نص كذلك على حرمة هذه التأمينات. الذي معي الآن هو قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي صدر بتحريم جميع أنواع التأمينات، يعني التأمين التجاري والتأمين على الصحة والتأمين كذلك على السيارة إلا التأمينات الإلزامية ففيها تفصيل، هو كذلك يحرم هذا النوع لكن فيه تفصيل في أخذ المال. قال هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مجمع الفقه الإسلامي في دوراته الأولى المنعقدة في 10 شعبان سنة 98 و300 ألف هجرية بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي، قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعدما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك. المجمع عندما يضع قضية يتناولها العلماء بالبحث، فإن العلماء الذين يتناولون هذه القضية أولا علماء الشريعة، ثانيا العلماء الذين يتخصصون في هذا المجال من أصحاب العلوم الدنيوية، فإن كانت المسألة مطروحة من المسائل الطبية شارك علماء الشريعة علماء الطب، مسألة مطروحة في مسائل الاقتصاد كهذه المسألة مثلا يشارك علماء الشريعة علماء الاقتصاد، فكل يدلي بدلوه ويقدم بحوثا ويقدم ما يراه من اجتهاد ونظرة في هذه القضية، ثم يناقش المجمع هذه الرسائل وهذه المسائل المبحوثة المقدمة، ثم بعد ذلك يصطفي من هذه البحوث أو من هذه الرسائل ما يبني عليها الرأي والاجتهاد وحكم المسألة، ثم بعد ذلك يكون هناك تشاور على الفتوى والقرار بالأغلبية، يكون ذلك بماذا؟ بالأغلبية. فقال هنا قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعدما اطلع على كثير مما كتب العلماء في ذلك، وبعدما اطلع أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورات العاشرة مدينة الرياض في تاريخ كذا، وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجمع أو مجلس المجمع الفقهي بالإجماع، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع على فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاطي تحريم التأمين التجاري بجميع الأنواع سواء كان على النفس أو على البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية. الأول، قال عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرض الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، كم سيجلس يدفع أقساطا وكم سيأخذ بعد ذلك لا يدري، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن أي شركة التأمين، وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمن لا يستطيع وهي شركة التأمين لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغرر، النهي عن الغرر. إذن احفظ جيدا عقود التأمينات، أتى العلماء بتحريمها أولا لأن العقد يشتمل على غرر فاحش بين المستأمن وبين المؤمن، الأمر الأول اشتمال ذلك على الغرر. قال الأمر الثاني عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، أنا هذه الشركة تدفع لي عوضا، هذا العوض لا أدري آخذه أو لا آخذه، دفعت مالا آخذ عوضا على المال أو عوضا على ما حدث من كارثة، كم وأين ومتى وكيف لا ندري، ففيه ضرب من ضروب الميسر والمقامرة. قال ومن الغرم بلا جناية. ما هو الغرم بلا جناية؟ أنا عند أن دفعت المال وكان من شروط شركة التأمين أننا نعطيك ما تستحقه على ما يقع عليك من ضرر إما موت أو مرض أو كارثة، فإن وقعت لك كارثة دفعنا، إن وقع عليك مرض دفعنا. هل المرض جاء من شركة التأمين؟ سألكم المرض جاء من شركة التأمين؟ هل شركة التأمين هي التي أحرقت مخازن زيد؟ هل شركة التأمين هي التي قتلت زيدا؟ متى يجب على الإنسان أن يدفع العوض أو يدفع الدية؟ أو يدفع مثلا غرما ما إن كان قد بدر منه جناية أو إتلافا أو كارثة على فلان، ففلان هذا أتلف مال فلان فيجب عليه أن يدفع، أحرق مخازنه يجب عليه أن يدفع. هل شركة التأمين هي التي ألحقت بك الضرر؟ لم تلحق بك الضرر، فبأي وجه حق تطالب شركة التأمين؟ نقول طيب ما شركة التأمين هي التي التزمت بذلك. نقول وإن التزم الإنسان بعقد هذا العقد فيه غرر أو هذا العقد يشتمل على أمر محرم لا يجوز. وإلا تعالى الآن المرابي مع مؤسسات الربا بينهما عقد وليس بينهما عقد، مالكم يا أخوان؟ بينهما عقد، هل هذا العقد وهذا الاتفاق يجيز الربا يحل الربا؟ إذا التراضي أو التعاقد أو الالتزام لا يحل بما لا يحل ماذا؟ لا يحل حراما ولا يحل حلالا. التزام المرأة العاهرة التي تأخذ راتبا معينا إذا التزم الإنسان هذا التزام حلال؟ هذا حرام، ومن أحبط الكسب كسب العاهرة والزانية. إذا كون الإنسان يلتزم إيش معنى ذلك من العقد صحيح؟ المرابي التزم، شركات الربا تلتزم، فالالتزام هذا لا يحل، لابد أن يكون خاضعا موافقا لبنود ماذا؟ الشرع. قال هنا قال لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف، قال عقد التأمين ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغر بلا جناية. شركة التأمين غرمت، وفي حقيقة الأمر شركة التأمين لم تغرم. من الذي غرم؟ الذين يدفعون الأقساط. هل شركة التأمين دفعت شيئا من جيبها؟ لم تدفع، ولكنهم يغنمون. بعض لحياة الإنسان يفكر طيب عندما تأتي مثلا على أناس كارثة فيستحق مالا كثيرا، يظن الإنسان أن هذا غرم من شركة التأمين، هذا ليس بالغرم، هذا من أموال الناس. لأننا قلنا الذي يأخذ من شركات التأمين إنما هو النذر اليسير، وهم يأتون في بنود معينة يبذلون لك العطاء، وفي أشياء معينة لا يؤمنون، يعني قضايا التفجيرات قضايا الاغتيالات لا يؤمنون في هذه القضايا، لا يؤمنون في هذه القضايا. كثير من شركات التأمين لا يؤمنون في الجوائح العامة، يعني الفيضانات الكوارث الزلازل، يقول لك لا نؤمن. لماذا؟ لأن هذا سيجب عليه خسارة كبيرة، وإنما يؤمنون على حوادث. كم نسبة الحوادث في نسبة الذين يدفعون الأموال؟ نسبة ضئيلة. أين كل هذه الأموال تذهب؟ في شركات التأمين. ماذا يفعلون بها؟ يقسمونها كرواتب وحوادث وأموال وعطايا، وينفقون على أنفسهم، ويبذلون للذين يستحقون التأمين بالشروط المترتبة على العقد النذر اليسير.
الله أكبر.
إذن الأمر الثاني مما قاله قرار مجمع الفقه الإسلامي أن عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة، وقال ومن الغرم بلا جناية أن يغرم الذين دفعوا في حقيقة الأمر وصوريا تغرم الشركة بلا غرم وبلا جناية وبلا وجه حق يدفعون أموالا طائلة. قال ومن الغنم بلا مقابل، وأن يغنم الإنسان المؤمن عليه بلا مقابل، نعم هو يستحق المال الذي دفع، فالإنسان إن أجبر على التأمين فأمن ودفع أموالا فقدر الله عليه مرضا إن كان قد أمن تأمينا صحيا أو بوفاته وكان كذلك قد أجبر على التأمين أو هو باختياره فليس له أو لورثته إلا المبالغ التي دفعها، فينظر تقريبا كم دفع من المال فيأخذ هذا المال، وأما الباقي فيترك، فإن ألزم بأخذه أو أخذه فإنه يصرفه. لماذا لا يأخذ؟ لأن أموال المسلمين دفعوها فليس لهم حق في أخذها، فإن أخذها فعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة. هذا على المؤمن المستأمن، وإن أخذ المال أو لورثته إن أخذوا المال من التأمين. قال ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر فيغرم المؤمن يعني شركة التأمين كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن يعني المؤمن له أقساط التأمين بلا مقابل. وإذا استحكمت فيه الجهالة، لأنك لا تدري كم تأخذ، تأخذ أو لا تأخذ، تأخذ قليلا أو كثيرا، هذه جهالة. قال فإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الأمر الثالث عقد التأمين التجاري، وهذا قلنا التجاري لأنه يشتمل على أنواع كثيرة وإلا في القرار في جميع أنواع التأمينات. قال يشتمل على ربا الفضل والنسب، فإن الشركة التي دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا الفضل، أعطى مالا وليكن 100,000 أخذ 200، من أين تلك الزيادة؟ إنها زيادة الربا، وقد سبق أن أجبنا على من يقول إنها مضاربة، فحقيقة الأمر ليس هذا بعقد ماذا؟ مضاربة ولا متاجرة. قال الرابع عقد التأمين التجاري من الرهن المحرم، لأن كل منهما فيها جهالة وغرر ومقامرة، يعني انظر هذا النوع يقول تأمينات غرر وجهالة ومقامرة وربا وسحت، لأنه يعني أخذ أموال الناس بغير حق، كم يترتب ويدخل فيه من أنواع المحرمات التي الواحدة منها كفيلة بحرمة هذا التعاقد، فما بالك باجتماعها وبوجودها مجتمعة يدل على أن هذا يعني ليس كالربا، الربا لوحده نوع من هذه الأنواع، ولكن هذا العقد بحد ذاته يشتمل على ربا وضرر وجهالة وكل هذه الأنواع. قال الخامس عقد التأمين في أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. السادس في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا أو لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، فإن المؤمن يعني شركة التأمين لم يحدث الخطر منها، لم تجني لا لم يحدث منها شيء ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن يعني مع المؤمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له يعني الشهري، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما. لا المستأمن له أن يأخذ المال لأن الضرر ليس من شركات التأمين، ولا المؤمن له أن يأخذ هذه الأقساط لأنه لم يقم أصلا مقابل هذه الأقساط بحماية من؟ المؤمن لم يقم بحمايته، لم يقم برعايته، لم يقم بحراسته حتى يأخذ هذه الأقساط، وله تأمين على الحياة. فالتأمين على الحياة هل هو في مدار الحياة بيحميه بيحرسه؟ لا. وفي النهاية إما أن يأخذ هذا المال وإما أن يأخذ هذا المال. تأمين على الصحة نفس القضية، إما أن يدفع الإنسان أقساطا وفي نهاية الأمر لا يأخذها لأنه لم يبتلى بمرض، وإما أن يدفع قسطا أو قسطين فيأخذ مالا ليس هناك تكافؤ بين المال الذي دفع والمال الذي استحق. قالوا أما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه، كما قلنا معظم المؤسسات العلمية كرابطة العالم مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي، مثل إدارة البحوث العلمية بالمملكة وبها كذلك فتوى هيئة كبار العلماء، عندنا هنا في الأزهر أو علماء الأزهر كما ذكرت قبل قليل الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى يفتي بالجزم بتحريمه. نعم من المتأخرين مثل مثلا المفتي الحالي يفتي بالجواز، حتى الشيخ القرضاوي يفتي بالمنع. الشيخ القرضاوي ممن ذهب إلى القول بحرمة جميع أنواع التأمينات، فهو يرد هنا على المبيحين للتأمين التجاري مطلقا أنهم استدلوا بالإصلاح واستدلوا بسكوت الشرع على مثل هذا النوع، واستدلوا بالإباحة الأصلية، واستدلوا بأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد أجاب العلماء على ذلك بأن هذا ليس من المصالح المرسلة، وبأنه كذلك ليس كل ما سكت عنه الشرع يكون جائزا، لأن المسكوت قد يكون يلحق به المنصوص عليه، المسكوت قد يلحق بالمنصوص عليه. فالشرع قد سكت عن الحشيش والمخدرات، لم يتكلم في المخدرات، لكن معلوم أن المخدرات مما يقع من ورائها من الظلم ويقع من ورائها من الضرر البالغ بمتعاطيها وعلى المجتمع، فيلحق الحكم بها وينص على تحريمها بما بالعمومات، بعمومات الظلم، بأنه لا يجوز الغرر، لا يجوز الجهالة. فإذا وجدت هذه الأمور التي نص الشرع على تحريمها وكان في هذا النوع صلة بمثل هذه الأمور التي حرمها الشرع حرم. قال هنا وقول الضرورات به المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا، فإنما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليه، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمت الشريعة من التأمين. قال ولا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار فيه، إلى آخر ما أورده العلماء من أدلة للقائلين أو المجيزين لعقود التأمين، وأجاب عليها علماء مجمع الفقه الإسلامي بما يقول ذكره في هذه الدقائق، فمن أراد فإنه يسهل جدا أن ترجع إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي. فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله قلنا أنها كانت سنة 1980، وسئل عن وثيقة التأمين ضد الحريق وغيره التي تصدرها شركات التأمين في مصر، وتشتمل على بنود مضمونة تتعهد الشركة بتعويض المؤمن أو لورثته إلى آخره. فأفتى رحمه الله تعالى بأن هذه الأنواع من التأمينات تشتمل على الغرر وتشتمل كذلك على الجهالة، وذهب إلى حرمتها كلها، ذهب إلى حرمتها كلها. طيب، العمل في من وقع في هذا الأمر أو في مثل هذه العقود؟ الجواب أنه إن استطاع أن يسترد المال الذي دفعه فليسترده. أما من استحق الأقساط المدفوعة أو وقع تحت بند أو وقع له في الواقع ما يجيز له أخذ المال الذي دفعه، فليس له أن يأخذ إلا ما دفعه، ليس له أن يأخذ إلا ما دفعه في ماذا؟ في الأقساط. طبعا هناك صور كثيرة، لأن هناك صور الآن في السيارات، فيما إن جنت سيارة على سيارة، إنسان يركب سيارة فصدم وقد دفع تأمينات، هل له الحق في أخذ مالا من هذه الشركة مقابل ما وقع في الحادث؟ نقول إذا كان يدفع أقساط فله الحق في أخذ المال الذي يكون هو نفس المال الذي دفع، أما أن يأخذ خوف المال الذي دفعه فلا يجوز، لا يجوز أن يأخذ. في بعض الأحيان مثلا يحدث هناك حادث، إنسان يصدم إنسانا، فهل لهذا الإنسان أو لأولياء الميت الحق في أخذ المال من التأمينات أو يرفع قضية على شركة التأمين؟ للعلماء تفصيل في هذه القضية، يقولون إن كان المتوفى قد جنى على نفسه أو هو الذي أضر بنفسه ولم يجني عليه، يعني هناك حالة قتل خطأ، لكن صاحب السيارة ليس هو المخطئ، فعند ذلك المتوفى ليس له الحق بأخذ ماله الدية، وعلى ذلك فلا تلزم شركة التأمين بشيء. لكن لو أن الإنسان الذي صدم وقتل قتل خطأ، هل ورثت وأولياء الدم الحق في المطالبة؟ نعم، لكن المطالبة أولا تكون لأولياء الدم، لصاحب السيارة، نطالب صاحب السيارة لأنك تستحق ماذا؟ تستحق دية هذا المتوفى من القاتل الثلث والباقي من أوليائه من العاقلة. فلو فرض أنه لن يدفع ولكن ستدفع عنه شركة التأمين، فأولياء الدم لهم حق في المال سواء دفعوا الإنسان أو دفعته شركة التأمين عنه، لكن لابد من النظر أولا في ماذا؟ في المخطئ، هل هذا الإنسان أخطأ بالفعل في قتله زيد أم لم يخطئ؟ وهناك صور كثيرة من الممكن في الدرس القادم نذكر شيئا منها إن شاء الله. يقول هنا بالنسبة للتأمين الصحي للموظفين في البلاد ويجرى لهم من عمليات على محقة الدولة، هل في ذلك شيء؟ إذا كانت هذه العمليات تجرى على محقة الدولة بعطاء من الدولة بهبة من الدولة فلا شيء، فجزاهم الله خيرا إن بذلوا شيئا أو أعطوا شيئا، مش مشكلة في هذا. لكن إذا كان ذلك عن تأمين فليس للمستأمن أو المؤمن عليه أن يأخذ إلا ما قد دفع، إلا ما قد دفع. أما أنه يجب على شركات التأمين وليست تابعة للدولة، أو إن كانت تابعة كذلك للدولة فليس له أن يأخذ إلا ما قد مقابل ما دفعه تقريبا. أما إن كان ذلك ببذل وعطاء من الدولة، والله يريد الدولة تعطي حتى شيء كله. أقول هل يجوز أكل السمك الذي يربى في المزارع ويلقى إليه الميتة؟ أولا لا يجوز شراء أصحاب هذه المزارع للميتة، ولا يجوز بيع أصحاب المحلات للميتة، فالميتة لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، هذا بالنسبة للميتة، ومعلوم عن الميتة التي ماتت حتى أنفها. فلكن إن قصدت الميتة مثلا ما يكون من بقايا أحشاء الدواجن إلى غير ذلك فهذه ليست بميتة، الدواجن المذبوحة فيقوم أصحاب المحلات بأخذ الأحشاء والأمعاء وبيعها، فهذا ليس بيع لماذا؟ للميت، هذا إنما هو بيع الأحشاء المذكر، هذا موضوع آخر حلال، لكن حلال البيع لكن هل يجوز تأكيل للسمك أو لا يجوز؟ هذا يعود إلى الضرر المترتب على ذلك، فأنا لا أفتي في ذلك، الذي يفتي في ذلك المتخصصون في هذا الأمر. إن كان أكل السمك لهذه الأعشاب أو لبقايا الدواجن إلى غير ذلك يؤدي إلى ضرر يلحق بالناس بعد ذلك، فلا يجوز علف السمك أو إطعام السمك بهذه الأنواع. لكن على السؤال، إن كانوا يطعمون ميتة فلا يجوز كذلك، يجوز أكل السمك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه أولا ليس عندنا يقين بأنه أكل ميتة، ليس عندنا يقين بأنه يأكل ميتة. ثانيا، إن أكل فحكمه حكم الجلالة، وليس أكلها محرما ولكن أكلها على الكراهية. يقول: إذا مات الفرس في الغزو أو فسدت السيارة، فهل على المستأجر أن يدفع لصاحب الفرس أو السيارة ثمنها؟ ليس له إلا إن كان عن إفراط أو تفريط. يعني أنت تعمل على سيارة تاكسي وأنت في الطريق قدر الله بحادث، فليس على القائد أو العامل على السيارة أن يدفع ثمن إصلاح السيارة. متى يستحق الدفع ويجب عليه الدفع؟ إن كان هو الجاني، إن كان قد زاد في السرعة، إن كان لم يلتزم بقوانين المرور مثلا، إن كان هو المعتدي، واضح؟ عند ذلك يلزم. أما إذا لم يكن قد تعدى أو فرط فلا يلزم. قال: هل يحاسب رجل أمن على نفسه ومات ورثته يتمتعون بالتأمين وإن لم يكن يعلم؟ إذا لم يكن يعلم الحكم الشرعي في التأمين فلا شيء عليه، فهذا يدخل في العمومات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالرجل الذي لا يعلم لا يحاسب شرعا. وفرق كذلك بين التأمين الإجباري الإلزامي وبين التأمين الاختياري. فلو فرض أن رجلا أمن تأمينا اختياريا بغير علم وأراد بذلك كما يريد كثير من الناس تأمين الأبناء والحفاظ على حقوقهم وأن يترك لهم مبلغ من المال إلى غير ذلك، فلا شيء عليه شرعا إن لم يكن يعلم. لكن إذا علم أن المسألة وهذه العقود محرمة ومع ذلك أصر، فهذا الرجل يعاقب لكونه فعاقب تعاقبا محرما وأبقى لورثته ما لسحق لا يحل أكله، وبعد ذلك تمتع ورثته ويعاقب هو بهذا المال. فإن كان ليس جازما بالحكم ولكنه سمع كما يسمع الكثير منا الآن والقضية عنده مشوشة بين قائلين بالجواز وبين قائلين بالمنع وبين نفسه الأمارة بالسوء، فهذا نقول له وننصحه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فمن باب اتقاء الشبهات يقلع عن هذه العقود المحرمة. يقول: إذا أعطى رجل لرجل سيارة ليعمل عليها وحدد له أجرة معينة، كان يقول له: لك في اليوم 50 جنيها سواء ربحت السيارة أم لم تربح وليس لك شأن بالربح، فهل هذا يجوز؟ يعني أنا أعطيك السيارة ولي في اليوم 50 جنيه، اشتغلت لي 50، ما اشتغلتش لي 50، اشتغلت ب100 لي 50، اشتغلت ب200 لي 50. هذا النوع من أنواع العقود في خلاف كبير بين أهل العلم المعاصرين في توصيف هذا النوع، هل هي إجارة أو هي مضاربة ومشاركة؟ فمن العلماء من يعد ذلك أني أجرت له السيارة، أجرت له السيارة بإيجار معلوم كما أجر له محل، يدفع في الشهر 500 جنيه، باع أو لم يبع، ربح أو لم يربح. ومن أهل العلم من يعد ذلك نوع من أنواع الغرر لأنه قد يربح أو لا يربح، والراجح عندي والقول الأول أنه نوع من أنواع الإجارة، نوع من أنواع الإجارة. قال: من حكم إزالة شعر الوجه وليدخل بالنص؟ أولا، فرق بين إزالة شعر الوجه للمرأة وإزالة شعر الوجه للرجل. أما للرجل فلا خلاف بين أهل العلم في حرمته، بحلق اللحية أو بفتلة أو بحلاوة أو بأي شيء، هذا محرم، وهذا اتفاق الأئمة الأربعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناموسين والنامصات، لأن لم يكن هناك رجل يلمس الوجه ويأخذ الشعر بالفتلة أو بالملقاط، وإنما قال: لعن الله النامصات، النامصة والمتنمصة، لأن هذا كان من شأن النساء أنها تتجمل بذلك. فإذا كان الرجل يفعل ما من شأن النسوة أن تفعلنه فهذا محرم بلا خلاف. وقد جاء ذلك في الصحيحين حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. فإذا كانت المرأة التي من شأنها التجمل والتزين تلعن إن أخذت شيئا من شعر الحاجبين بالترقيق أو الترقيق، ومنهم من أكل شعر الوجه في ذلك كالخطاب وبعض أهل العلم، فما بالك بالرجل؟ هان من باب أولى. فالسؤال جاء عاما، أما بالنسبة للرجال فلا خلاف في القول بالتحريم، وأما بالنسبة للنساء ففي خلاف بمعنى النمص، فمنهم من قال النمص هو إزالة شعر الوجه، ومنهم من قصر النمص على إزالة شعر الحاجبين. فبالنسبة للمرأة إزالة أو الأخذ من شعر الحاجبين هذا حرام لا يجوز، وأما في الوجه ففيه الخلاف، والراجح عندي إذا نبت للمرأة شعر في اللحية أو في الشارب بما يخالف عادة النساء، لأن المرأة لا يملك لها لحية ولا شارب فلها أخذه، والله تعالى أعلم. إن شاء الله درس الأصول بعد صلاة العشاء.